السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مستمعي الكرام. غادر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري العراق اليوم متوجها إلى كندا لحضور اجتماع يعقده التحالف الدولي ضد داعش، ويشارك مسؤولون من 20 بلدا في الاجتماع الذي يعقد في مدينة كبك الكندية، وهم يمثلون التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش. ويهدف المؤتمر الذي يعقد وراء أبواب مغلقة على مدى يومين إلى تطوير الحملة العسكرية ضد التنظيم، وسيركز أيضا على الجهود العسكرية والسياسية والإنسانية لمواجهة داعش. من المشاركين في الاجتماع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسعودية ودولة الإمارات. اختطفت جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا قائد الفرقة 30 ويدعى نديم الحسن، إضافة إلى 7 من رفاقه عند وصولهم إلى نقطة تفتيش تابعة للجبهة في أطراف محافظة حلب. المرصد السوري الذي أورد الخبر قال إن المختطفين كانوا في اجتماع في بلدة عزاز في المحافظة نفسها، وكانوا يناقشون تنسيق هجوم عسكري ضد تنظيم داعش في حلب، غير أنه لم يذكر متى تم الاختطاف. يذكر أن الفرقة 30 فصيل معارض تلقى تدريبا أمريكيا لمواجهة نظام الحكم في سوريا. ستسلم الولايات المتحدة 8 طائرات مقاتلة من نوع F-16 إلى مصر في غضون اليومين المقبلين، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان اليوم. البيان أضاف أن واشنطن ستسلم مصر 4 مقاتلات أخرى من النوع نفسه في الخريف المقبل. يذكر أن هذه الطائرات تأتي ضمن حزمة عسكرية تم رفع التجميد عنها في وقت سابق من هذا العام. ونبقى في مصر، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة 3 من صحفيي فضائية الجزيرة إلى الأحد المقبل. جاء التأجيل بسبب وعكة صحية ألمت بالقاضي المكلف بالقضية حسن فريد، وفقا لمسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم. المتهمون هم 3، أحدهم مصري كندي والآخر أسترالي والثالث مصري أيضا، وكانوا قد اعتقلوا في نهاية عام 2013 واتهموا بمساندة جماعة الإخوان المسلمين. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ذكرت أنباء أن القوات المؤيدة للرئيس اليمني المنفي عبد رب منصور هادي تحقق تقدما في اتجاه مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، التي شهدت اشتباكات في عدد من نواحيها، وحيث تحاصر هذه القوات قاعدة العند الجوية التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون. يذكر أن أعمال العنف هذه أدت إلى انهيار هدنة إنسانية في يومها الخامس، وكانت الهدنة قد بدأت الاثنين الماضي. في هذه الأثناء قالت مديرة منظمة أطباء بلا حدود جوان ليو في مقابلة بالهاتف مع وكالة فرانس بريس، قالت إن الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن يقتل مدنيين بقدر ما تقتلهم الحرب. ليو التي تزور اليمن حاليا أوضحت بالقول إن الوضع الإنساني سيء في البلاد، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين وإيجاد وسائل لإيصال المساعدات إلى المحتاجين لها وبطريقة آمنة. هاجم انفصاليون أكراد عرب عسكرية تركية في جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أدت إلى مقتل 3 جنود وانفصالي 1. شن الهجوم مسلحو حزب العمال الكردستاني التركي المعروف باسم PKK في منطقة شرنخ حسب بيان عسكري. وجاء الهجوم بعد ساعات من هجوم آخر في ديار بكر استهدف مقهى وأودى بحياة ضابط في الشرطة ومدني 1، ويعتقد أن PKK وراءه أيضا. وانفجر لغم أرضي أثناء مرور قطار ركاب في جنوب شرق تركيا وأدى إلى إلحاق أضرار مادية فيما لم تقع إصابات بشرية، ويعتقد أن الانفصاليين الأكراد وراء هذا الهجوم أيضا. تعرض رئيس وزراء بريطانيا إلى انتقاد شديد بعد أن تعهد بترحيل المزيد من المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية. وقال متحدثا للصحفيين في فيتنام التي يزورها حاليا أن بريطانيا لن تصبح ملاذا آمنا لهؤلاء المهاجرين. جاء الانتقاد من مسؤول في الأمم المتحدة ومن منظمات إنسانية تعنى باللاجئين في بريطانيا، كما صدر عن حزب العمال البريطاني إضافة إلى آخرين. أعلنت وزارة الخارجية في باكستان تأجيل محادثات سلام من المفترض أن تجري غدا بين مفاوضين من الحكومة الأفغانية وممثلين من جماعة طالبان، وذلك بسبب مقتل زعيم جماعة طالبان ملا محمد عمر. وجاء الإعلان عن التأجيل في بيان رسمي ذكر أن قيادة طالبان أفغانستان هي التي طلبت هذا التأجيل. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من المعلين وأيضا عراق متحول، منها آخر التطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش في منطقة الأنبار وقيام القادة العسكريين بزيارة إلى المناطق المحررة الجنوبية الرمادي، ويشهد بتغطية إذاعة العراق الحر لشؤون القضايا الكردية طوال السنين الماضية من عمر الإذاعة في إطار تقييم أدائها بمناسبة غلقها غدا الجمعة، والمخاوف من نزوح الفلاحين على الناتج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح حول قضية معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية. في ختام ساعة نستمع إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وزيارة قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي إلى المناطق المحررة في القاطع الجنوبي للرمادي. التفاصيل من رعد الخاشع.
تفقد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي المناطق المحررة ضمن القاطع الجنوبي لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. الأسدي وأثناء تفقده مباني جامعة الأنبار أكد بأن عناصر تنظيم داعش قد عمدوا على تفخيخ معظم طرق ومباني الجامعة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة، مشيرا إلى تكريم المقاتلين الذين شاركوا في عملية تحرير الجامعة.
نفذنا هذا الحال، ولكن هؤلاء الأوغاد بعد هزيمتهم وبعد خذلانهم فخخوا جميع مرافق الجامعة وفجروها. قد تكون هناك بعد عبوات موجودة ضمن المنطقة، وإحنا متأخرين بهذا الجانب لأنه قلة الجهد الهندسي اللي يقدر يغطي هذه المساحة الواسعة. اليوم كرمناهم أو لبسناهم رتبهم الجديدة في أرض المعركة في التراب وتحت أشعة الشمس.
مقاتلون في قوات مكافحة الإرهاب أكدوا سيطرة القوات الأمنية العراقية على مجمل المناطق المحيطة بجامعة الأنبار جنوبي مدينة الرمادي، مشيرين إلى مواصلتهم القتال لتحرير كافة مناطق وقرى المحافظة.
حرنا جامعة أنبار إن شاء الله قريبين على مركز المحافظة إن شاء الله بشرى الشعب العراقي كلهم.
العملية إن شاء الله مستمرة إلى الله، وإحنا إن شاء الله موجودين جهاز مكافحة الإرهاب أي معركة إحنا موجودين ومنصورين بعون الله.
قدرنا نعالج هاي البنايات المفخخة وما بقى إن شاء الله إلا جزء قليل وترجع كوكبة الطلبة إلى أعزاء أخوتنا الفاضلين الذين تهجروا مننا يرجعون البناياتهم والمقراتهم،
وان شاء الله ما يقدرون كل شيء. وهالابطال بوجود هالابطال تشوفونها ان شاء الله حررنا الجامعه وان شاء الله مستمرين بالقتال.
وكانت القوات الامنيه العراقيه المدعومه بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي قد اعلنت في وقت سابق عن سيطرتها على القاطع الجنوبي لمدينه الرمادي مركز محافظه الانبار بعد معارك عنيفه تم من خلالها السيطره على مباني جامعه الانبار والمناطق المحيطة بحي التأميم المعقل الرئيسي لتواجد عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحرة عادل الخاشع، محافظة الأنبار.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف من الميادين ونشير إلى ردود الفعل على غلق إذاعة العراق الحر اعتبارا من يوم غد الجمعة بعد 17 عاما من العمل، ونستمع إلى رأي الباحث السوري في واشنطن الدكتور محمود عباس في حديث خاص لإذاعة العراق الحر عن تغطية الإذاعة للشأن الكردي أدلى به للزميل كرم منشي في واشنطن.
تتصدر القضية الوطنية الكردية بساط البحث على الأجندة العالمية وفي الولايات المتحدة بالذات من خلال تحركات الأمة الكردية على مختلف المساحات الجغرافية الأربعة وللتغطية الإذاعية المجردة بما في ذلك إذاعة العراق الحر التي كان لها الدور المتقدم في ذلك، كما يقول الباحث السوري بواشنطن الدكتور محمود عباس في حديث خاص للإذاعة. الدكتور محمود عباس، لقد رافقت إذاعة العراق الحر على مر السنين بموقعها من نضال الأمة الكردية في نيل حقوقها الوطنية المشروعة، يا ترى كيف ذلك من خلال مرافقتكم لسلسلة البحوث التي طرحتموها طيلة السنوات الماضية ومن خلال الإذاعة؟
على خلفية الثورات التي اجتاحت الشرق الأوسط وتداخل مصالح الدول الكبرى وظهور المنظمات التكفيرية الإسلامية كداعش وغيرها، خرج نضال الشعب الكردي من جدران العزلة ومن طغيان الدول المستعمرة لكردستان وبرزت كقضية على كبرى كردستانية على الساحة العالمية، رغم محاولات المراكز الإعلامية التابعة أو الراضخة للسلطات الإقليمية التعتيم على هذه القضية الكردية ودورهم المتزايد في الساحتين الإقليمية والعالمية. وكان للإعلام العالمي دور على تبيان ما يقوم به الكرد ضمن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط وتحركاتهم على السويات السياسية والدبلوماسية العالمية، ومنها ومن ضمنها تحركات المجلس الوطني الكردستاني سوريا في الأروقة الدبلوماسية الأمريكية المتنوعة. وفي هذا المجال أركز، كان لإذاعة العراق الحر دور بارز ومشرف بإلقاء الضوء على نضال المجلس وعلى تحركات جميع ما قامت به الحركة الكردستانية بأقسامها الأربعة وعلى نضال المنظمات الكردستانية المتواجدة خارج الوطن في المجالين العالمي والأقليمي. وكان المشرفين على برامجها الدور المشرف بإلقاء الضوء على معظم النشاطات وعرض الحوادث بمصداقية وشفافية، وتمكنت الإذاعة وبمجهود العاملين عليها المؤمنون بالروح الديمقراطية عند إدارة البرامج من تغطية الأحداث والتحركات في حينه وإيصاله إلى المستمع ومن مصداقية الإعلام الديمقراطي الحر.
الدكتور محمود عباس الباحث السوري بواشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا، وشكرا لإذاعة العراق الحر، ونتمنى المزيد من النجاح.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، قبل أن واصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. وردتنا رسائل عديدة من النازحين. هذه رسالة من مستمع كريم نازح وخضير أبو عبد الله، نازح من تكريت إلى كركوك، يقول: لقد فقدت كل شيء أملكه في حياتي جراء هذا النزوح. أصبت بانزلاق غضروفي يحتاج إلى عملية، لكن هذه العملية تحتاج إلى مبالغ كبيرة، وهذه المبالغ لا توجد عندي. وهو يطلب من وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور كركوك حاليا تقديم المساعدة له وللنازحين بشكل عام ولإسعاف المرضى ومساعدة الأطفال والقضاء على الفقر المنتشر بينهم. أيضا هنالك رسالة من مستمع كريم آخر نازح، هو وليد، يقول بأنه نزح من تكريت إلى الشرقاط، كان متزوجا من امرأتين، الأولى توفيت وتركت له 5 أطفال، الثانية لديها 4 أطفال، هو مصاب بمرض الربو، لا يوجد عنده معين سوى الله. كان أهل تكريت قبل النزوح يقومون بمساعدته هو وأطفال اليتامى بتوفير لقمة العيش لهم وشراء الأدوية، وكان بعض أطباء تكريت يقدمون أيضا العون له.
نشكر إذاعة العراق الحر حول مبادرة إقليم كردستان بتوزيع بعض الحيوانات كالأغنام والأبقار على اللاجئين وحراسة الأرض والزراعة لهم. هو فضل من الله، حيث إن يد الله يد الأولى، والله لا ينسى عبده. قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما كفروا. يد الله مبسوطة لمن سأل ولمن لا يسأل، فإن حرمهم الظالمون لا يحرم الله من فضله. بادروا أخوتي خاصة جعانة كريم كردستان، بادروا إلى هذه المهمة وأسعفوا اللاجئين بأن يكونوا فلاحة لأرض كردستان وتربية حيوان. اقتربوا من يد الله. نشكر الإطلاق الحر المهندس نيازي الشمري.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
بحال وروحي يمه،
آه يا يمه.
خفة دمه.
هيا يمه ويا يمه
يا حسة ويا خفة دمه.
هيا يمه ويا يمه
أرجف من أقرب يما.
هيا يما ويا يما
ليش أرجف من أقرب يما.
هيا يما ويا يما
هيا يما ويا يما
هيا يما ويا يما
شلون بحال وروحي يما.
هيا يما ويا يما
هيا يما نهد حالي وتقلب ما نايم ليلي. هيا يما نهد حالي وتقلب بحال روحي يما.
هيا يما ويا يما
شلون بحال روحي يما.
هيا يما ويا يما
شلون بحال روحي يما.
هيا يما ويا يما
يا حسنة ويا خفة دمة.
هيا يما ويا يما
ليش أرجف من أقرب يما.
هيا يما
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشان الزراعي، حيث برزت تحذيرات من نزوح الفلاحين بسبب المصاعب التي يواجهونها. التفاصيل من سيف عبد الرحمن من الكوت.
حذر ناشطون ومسؤولون محليون في الكوت من نزوح الفلاحين من القرى إلى المدينة بسبب شح المياه وارتفاع نسب الملوحة في الأراضي الزراعية، مما يشكل تهديدا للإنتاج بشقيه النباتي والحيوانية. مدير بيئة المحافظة المهندس صباح القريشي أوضح بأن معدلات التصحر أخذت بالتزايد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا بأن ذلك الارتفاع بدأ يشكل تهديدا للإنتاج ومصدر قلق للفلاحين.
نسبة التصحر تزداد على حساب المساحة الأراضي الكلية الزراعية لمحافظة واسط بمقدار 2.1% من كل عام، فحقيقة هذه نسبة عالية جدا. في نفس الوقت فهي تعتبر مصدر تهديد إلى الأراضي الزراعية. كبيئي ننظر للموضوع بأنه مشكلة بيئية خطرة، لكن هذه الظاهرة بدأت تظهر عندنا في السنوات الأخيرة.
من جهته طالب الأكاديمي أسر حميد بجهد وطني يمتد لسنوات طويلة يرى في أحد الأساليب للحد من ظاهرة التصحر التي أخذت تبتلع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة.
يجب أن يكون هناك برنامج وطني تتولى الحكومة وتستدعي كل الجهات اللي ممكن أن تساند، أما بمشورة أو بفكرة أو بمقترح، بالإضافة إلى العمل الهندسي أو العمل اللي يتطلب إيصال الماء وفتح قنوات ونقل تربة، وأيضا يجب أن تتوفر إلى التخصيصات المالية الكافية.
ويشكو فلاحون التقتهم إذاعة العراق الحر من شح المياه وارتفاع نسب الملوحة في أراضيهم الزراعية والتي تحولت إلى أراض قاحلة بعد أن كانت في يوم من الأيام صالحة للزراعة.
احنا بالنسبة لنا أهالي الكوت صارت نسبة الملوحة بها أكثر من 75%، فالأراضي كلية انهارت، الفلاحين يعني انهاروا بعد ما عندهم أراضي يزرعون بها. أنا عدي 1000 دونم تأثر من عندها وقت بس 200 دونم بسبب الملوحة. مو بس أنا، يعني هواية تبدأ من الكوت وتنتهي بالناصرية. أراضي زراعية جيدة كانت، هسه 75% يعني انتهت، أثرت على الفلاح.
وكانت وزارة الزراعة قد نفذت حزمة من الإجراءات في سعي لإيقاف ظاهرة التصحر، لكن تلك الإجراءات لم تكن كافية أمام العوامل المناخية والبيئية التي دمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. ويقول المهندس الزراعي سلام الوردي مدير الإرشاد الزراعي في محافظة واسط بأن من بين تلك الإجراءات إنشاء أحزمة خضراء ومراع طبيعية.
معالجات وزارة الزراعة أنشأت محطة للمراعي الطبيعية ضمن منطقة زرباطة مساحة 1250 دونم، وكذلك إنشاء نفس المساحة 1250 دونم ضمن منطقة الشهابي. هناك إجراءات إنشأنا غابتين، غابة في الكوت في مساحة 50 دونم، وغابة أخرى في ناحية الزبويدية بمساحة 50 دونم مزروعة بأشجار الإيوكاليبتوس، وهناك خطة لدى المديرية بإنشاء غابة مساحة 50 دونم في كل قضاء وناحية، وممكن عن طريق هذه الخطط تقليل المساحات المتصحرة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول والشأن الزراعي الذي يعاني من الإهمال الحكومي وأيضا من قيام المزارعين والفلاحين بتجريف بساتينهم وأراضيهم الزراعية مما يهدد بالنيل من الأمن الغذائي للبلاد. التفاصيل من مهدي الحسناوي.
يواجه القطاع الزراعي في محافظة ديفار تحديات متعددة تضر بهذا الجانب، منها الإهمال الحكومي وظاهرة تجريف البساتين، حيث بدأ الكثير من الفلاحين في هذه المحافظة ببيع بساتينهم على شكل قطع أراضي سكنية صغيرة، وتحولت البساتين المحاذية لنهر الفرات إلى مجمعات سكنية عشوائية وعلى علم ومرأة الجهات الحكومية المختصة، كما يقول الفلاح رائد محمد علي، والذي حول بستانه إلى مجمع سكني عندما قام بتجريف المئات من أشجار النخيل.
طبعا للظروف الراهنة اللي يمر بها بلدنا وتمر بها محافظتنا بصورة خاصة، خلتني أنه أضطر إلى بيع هذا البستان، وبعدين هذا البستان وزعته إلى قطع، كل قطعة جاوز سعرها من 10 ملايين أو 15 مليون أو أكثر. والظروف اللي خلتني بعد أكثر هو لعدم دعم الدولة إلى مثل هذه الأراضي وإلى زراعتها، اضطرينا أنه نبيع هذه الأراضي بهذه الأسعار حتى نعبر هذه المرحلة اللي احنا عايشين بها إلا وهو العوز المادي.
من جانبه انتقد الكاتب الإعلامي علي الشيال الجهات الحكومية بإهمالها للجانب الزراعي، مبينا أن بعض الدول المجاورة عرقلت الزراعة في هذا البلد.
انقراض كامل للزراعة. مسبقا بعض الدول اشتغلت على أنه العراق لا يكون بلد زراعي وبلد صناعي، يكون بلد استهلاكي حتى تسيطر عليها اقتصاديا. فأعتقد أنه يعني ستنقرض الزراعة في العراق خصوصا في مدينة الناصرية، وأعتقد أنه عندما نشاهد نخلة نقول الله هذه نخلة.
إلى ذلك يرى المرشد الزراعي قاسم جميل الشمري بأن الفلاح الذكاري قد أهمل الزراعة واتجه إلى الانخراط في الوظائف الحكومية، وهو من يتحمل جزء من هذه المسؤولية على حد قوله.
والله بالنسبة إلى الزراعة في محافظة ذيقار أو أنه محافظة ذيقار ما نلمسفت شيء من الزراعة، هطول الأمطار فقط، الزراعة غير مستغلة من قبل الأراضي، والفلاح بدأ يتناشد في المقاهي وفي المضايف بأنه عندي ولد 3 شرطة و3 بالجيش ما أحتاج الزراعة، فبدأ أنه يقطع النخيل ويبيع القطع الأراضي الزراعية، وهذا يسمونها هجرة من الزراعة إلى المدينة كالهجرة الريف إلى المدينة في السبعينات.
وأخيرا، إن إهمال الحكومة المركزية والمحلية للجانب الزراعي جعلت من بلد السواد مستوردا لأغلب المحاصيل الزراعية من الدول المجاورة، وهذا الشيء ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يغادر اليوم متوجها إلى كندا لحضور اجتماع يعقده التحالف الدولي ضد داعش. جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا تختطف قائد الفرقة 30 مع 7 من رفاقه. الولايات المتحدة ستسلم مصر 8 طائرات مقاتلة من نوع F-16 في غضون يومين. محكمة جنايات القاهرة تؤجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة 3 من صحفيي فضائية الجزيرة إلى الأحد المقبل. أنباء عن تحقيق القوات المؤيدة للرئيس اليمني المنفي تقدما في اتجاه مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج. مديرة منظمة أطباء بلا حدود تقول إن الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن يقتل المدنيين بقدر ما تقتلهم الحرب. تركيا تتهم انفصاليين أكراد بتنفيذ هجمات في جنوب شرق البلاد. رئيس وزراء بريطانيا يتعرض إلى انتقاد شديد بعد تعهده بترحيل المزيد من المهاجرين من بريطانيا. الإعلان عن تأجيل محادثات من المفترض أن تجري غدا بين مفاوضين يمثلون الحكومة الأفغانية وآخرين يمثلون جماعة طالبان. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثينا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه للمحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح عن معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من مشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح عن معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية. ابقوا معنا.
أحبتي، يمكن القول أن مرافقة المريض في المشافي الحكومية تشكل معاناة إضافية لذويه إلى جانب معاناتهم طبعا الأساسية المتعلقة بمرض هذا المريض، سيما طبعا إذا طالت مدة رقود ذلك المريض في المشفى. وأسباب هذه المعاناة متعددة، تبدأ من عدم تخصيص أماكن مناسبة للمرافقين، مرورا بالمعاملة إذا ما نقول السيئة فهي غير المقبولة من قبل العاملين لمرافق المريض، وليس انتهاء بنقص توفر الاحتياجات الضرورية لإقامة هذا المرافق للمريض في المشفى، والقصص في ذلك عديدة وكثيرة. فما هي الأسباب يا ترى وراء ذلك، سيما فيما يتعلق بطبيعة معاملة العاملين في المشفى لمرافق المريض؟ ربما بعض الممرضات في المشافي الحكومية يقفن بالضد من فكرة مرافقة الأم مثلا للطفل الموضوع في الخدج، الأطفال اللي هم يعني يولدون قبل السن، قبل الموعد المحدد ويوضعون في الخدج، لابد أن الأم تكون مرافقة لهذا الطفل. وبعض الممرضات يعتقدن أنه ليس من فائدة فعلية من هذا الأمر، لكن هنالك اعتقاد يعني عند الناس أنه يجب أن تكون الأم أو أحد أفراد الأسرة مع الطفل، على أساس أن الممرضة ما تقوم بواجبها بشكل صحيح، أو أن الطفل يتبدل، فإن ذلك يعني ما يحصل ويدعو الأم لأن تبقى إلى جوار طفلها. وهن يعني هؤلاء الممرضات يعتقدن أن هذا الموضوع خاطئ ولا ضرورة لوجود الأم بجوار طفلها. إدارات المشافي الحكومية الخاصة بالأطفال على وجه الخصوص يعني سمحت بمرافق واحد مع المريض، لكن الممرضات يعني يشتكين أن بعض المرافقات يتصرفن بطريقة خاطئة، يعني يجلسن يفترشن الأرض ويتبادلن أطراف الحديث، وأحيانا يتناولن الطعام على الأرض ويعني ينشغلن بالحديث، وهذا يعيق عمل الممرضات ويشغلهن عن ممارسة عملهن التمريضي بشكل فاعل، خاصة للأطفال الخديجين. وأيضا يعني كثرة شكوى أولئك الأمهات من وضعهن يعني كمرافقات، من خوف على أطفالهن، أيضا يعني تربك عمل أولئك الممرضات حسب ما يقولن. وطبعا بالتأكيد الممرضات عندهم شكوى أخرى أنه نقص الكادر ويعني تدني مستوى الأجور، يعني ربما هذا يدفع ببعض الممرضات ربما عن دون قصد أو دون تفكير مسبق لا شعوريا بأن يفرغن يعني تقول غضبهن أو استياءهن في بعض المرافقات اللي هن بالتأكيد يعني قلقهن والحاجة إلى البقاء بجوار الطفل هو ما يجعلهن يتحملن كل هذه المعاناة. لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لضيوفنا، بداية معنا كل من المواطنين أحلام سعيد ونسمة علي وخالد صالح يتحدثون عن المعاناة بهذا الخصوص، لنستمع.
المستشفيات دائما ألاحظ أنه يكون مرافق مع المريض يعاملون معاملة غير جيدة، أول شيء ما يطهم شرير، خليهم قاعدين على الكرسي للصبح، خاصة بالطوارئ، يعني هذا بالطوارئ يعني دوشة، يعني بصراحة هي أساسا بالمستشفيات عناية ماكو ذاك الشيء تتحسين أنه يناسب مع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة. أنا أتعجب على مثلا وزارة الصحة، الوزيرة المفروض تنزل تشوف هاي المستشفيات شنو، مستشفى الكندي يعني مستوى العناية بيها جدا ضعيف، أباوة أشوف إن السبليتات كلها عطلانة، السقوف الثانوية واقعة، هاي يعني هم يأثر على حالة المريض، يطب الدكتور أو الطب الممرضة أو تظل تعيط على المرافقين، حالة صعبة جدا، طبعا يمنعون أكل، هذا يبقى المرافق بلا أكل ويظل يعني كل الجوعان ويطلع لازم برا يأكل ويعوف المريض، لكن يوم حالة شفت إن المريضة كانت محطوطة على مغذي، هي طلعت عافتها المرافقة لتأكل برا وقعت هاية من السرير وتأذت والدم صار بالقاع لأن محطوطة بديها كانونة.
أنا ما نمت بالمستشفى، كان كلها بفلوس، يعني منا لهنا أقل شيء 10، بحيث كلفت يعني طبيعي 1,000,000، كان اسمه مرافقة وياي والأكل إحنا جبنا، الفلوس هم ينهي كلها من عندنا، هي طلعت فلوس من عندها. الناس لما تشتري راحتها بفلوس، ما كلها عناية لا أكل.
يعني أنا مرافق ويا أخوي المريض، إذا يجي الدكتور يطلعوني بالاستعلامات، أي شيء يصير يطلعوني إلا بفلوس، يلا أرجع، وإذا غرفة خاصة بها بس أنا السرير مالته أنفه، وهم أتينا، أنا مرافق ويا أنام بالقاع، هم أتينا إلا بفلوس، مرافق هو إنه بيحير بنفسه، يعني يظل يحير بنفسه وين ينام، وين يقعد، قاعد خايف، لو حتى إذا يطب حرس يفوت يقول له تشعدك هنا أطلع برا، هم لازم تطي، لو تطي فلوس لو باكيت جقاير، ذاك اليوم طلعني جررني برا بالاستعلامات ما هدني إلا قال لي روح جيب لي كارت يلا تدخل الحرس.
نعم، ترى كيف تعلق وزارة الصحة على هذا الموضوع ومرافقة ذوي المريض لمريضهم؟ لنستمع إلى الدكتور أحمد أرديني الناطق باسم الوزارة.
أول شيء مرافق المريض عادة يكون واحد لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمريض، مثل المريض يحتاج إلى تبديل ملابس، يحتاج إلى تنظيف، يحتاج كذا، فما ممكن الكوادر اللي عندنا هي تغطي هذا العدد، فبالتالي أنه مرافقة المريض هو في أماكن معينة، في بعض الأحيان أماكن هناك ردهات الإنعاش لا يسمح لمرافقة المريض لأنه كادر موجود لتغطية كل هذه الأمور، وثاني شيء بعض الأماكن تحتاج إلى يعني أنه المريض يكون فقط وحده، غرف العمليات، صالات الولادة، الإنعاش هذا تحتاج هدوء، فبالتالي لا يجوز وجود مرافق. ردهات من الممكن أن تواجد مرافق للمريض لتلبية احتياجات المريض، لأن على اعتبار أنه يكون الحالة أكثر استقرارا. اللي نعاني صراحة إحنا كوزارة الصحة من عدة أمور، أول شيء أنه وجود مرضى ووجود مرافقين بأعداد كبيرة، وبنفس الوقت وجود زيارات، كثرة الزيارات للمريض يولد إرباك للعمل، خاصة مع الأماكن اللي تحتاج أنه الطبيب يحتاج لحركة ويحتاج لهدوء، مثلا كردهات الطوارئ. قضية أخرى أنه عادة في بعض الأحيان يقوم هؤلاء المرافقين وخاصة بالطوارئ بتدخل بعمل الطبيب، يعني يمنون عليه بعض الأمور أنه يجب أن تكون موجود، وبالتالي يحصل إرباك ويحصل كثير من المشاكل اللي عندنا خاصة في ردهات الطوارئ. القضية الأخرى تواجد أعداد كبيرة من المرافقين يولد زخم على المستشفى، يولد ضوضاء أكثر بالمستشفى، المكان عند المستشفى مكان هادئ، بالإضافة إلى أنه الجو مالتنا كذا، فبالتالي أنه الأوساخ تكون الأوساخ عادة تزداد يعني بالمستشفيات.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وليلى أحمد عن اليوم العالمي للصداقة.
مستمعين الأعزاء،
إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى نوافذ مفتوحة.
أصعب ظروف يا عزيزة، بوسة للقلب العطوف تبتسم لي وهي في أصعب ظروف، يا عزيزة بوسة للقلب العطوف، يوم لو غابت علي روحي تصرخ وين هي،
يوم لو غابت علي روحي تصرخ وين هي.
قال الصياد بطريقي خوفي لضيع ميدي هي
هي هي
هي
هي
هي
هي
هي. هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان عراق حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريا الحسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريا الحسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة للجميع. هذه دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دائما.
حبك مرحلة وراحة، روحي منك ارتاحت، ظلمك خيمة وانزاحت، انت من على قلبي حمل وانزاح، من عندك وجع قلبي كل ما قدرت.
ارحب اجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. اهلا وسهلا عيني حسن.
هلا والله، هلا والله ست فريال، هلا بيك وكل مستمعينا الكرام.
نتوقف حسن كالمعتاد مع الموضوع الرئيسي في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
نقيب الفنانين العراقيين صباح المندلاوي. يقول شحة التمويل المالي للنقابة وراء توقف العديد من الأعمال المسرحية في بغداد.
مستمعينا الكرام، وصلتنا العديد من الرسائل تضمنت النات ألم من الفاقة والعوز، خاصة بالنسبة للعاطلين عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب في ديالى. فبالرغم من عودة حوالي 36% من النازحين إلى مناطق سكناهم، إلا أن العديد منهم فقدوا أعمالهم كأعمال البناء والنظافة وغيرهم. معي رسالة من المستمع سالم يقول ساعدوني بعرض رسالتي، وأيضا عرض شكاوى العديد من أمثالي من الذين واجهوا الضيم بعد أن فقدوا كل شيء لشهور طويلة، وعند العودة إلى قراهم لم يتبقى إلا لم يتبقى أمامنا إلا التوسل المذل الكرامة لكي يعيلوا عوائلهم. فإن الوعود بتحسين أوضاعهم المعيشية والفساد يضرب بقوة مؤسسات الدولة، فهو أمر من الإرهاب، وهو الإرهاب بعينه بحسب قول المستمع سالم من ديالى. مستمعين الكرام، ما زالت رسائل المستمعين الخاصة بأكلات رمضان طبعا توصلنا، وأنا ما أريد أفشل أحد، فرح أستمر أقدم بعض هذه من الأكلات لأنها فعلا أجبتني، وأيضا هناك الكثير من المعلومات، إذا راح نستفيد احنا وانتو من هذه المعلومات. المستمعة نسرين من كركوك قالت هذه وصفة شلون نعمل شربة القمرجين، وهذا يفيد في كل الصيف طبعا، كل وصيفنا انتو تعرفون طويل، يبدي من الخامس ويستمر لوين للعاشر تقريبا.
انتي والدعش
او الدعش زين، هي ما بها مقادير معينة، وانما بحسب عدد افراد الاسرة نقع القمرجين من الليل وحتى اليوم التالي، بعدين نخليه بالخلاط مع سكر، طبعا اذا ماكو خلاط ينهرس بالمصفي ويتخلى له سكر وشوية من الليمون حامض وماء وثلج وصحتين وعافية. أما المستمعة صفاء محمد من القادسية فأبعثت لنا بوصفة لعمل سلطة الشوندر مع المارتديلا. مقاديرها هي كالتالي، طبعا هاي تنفع كل الأوقات. 2 حبة الشوندر مسلوق، يعني أصلا هي تعتبر وجبة كاملة، يعني إذا واحد يأكل وياها خبز. كوب ذرة صفراء، 250 غرام من المارتديلا، معجون فلفل أحمر بارد حوالي 3 ملاعق كبيرة، 2 حبة جزر مبروج، طماطاية واحدة، وطبعا القليل من الملح، ودائما قلل الملح خصوصا في فترة الصيف. نخلط الشوندر المقطع دوائر، وبعدين نخلي الذرة وتكون أيضا المارتديلا قطعها كبيرة، ونخلي معجون الفلفل الأحمر البارد، ونخلي جزر مبروش والطماطم المقطعة، هاي كلها نخلطها، بعدين نحطها في صحن ونزين الصحن بحلقات من الليمون وورق النعناع. وصحتين وعافية وهنا وشفاء.
الأكل جميل، زينة للبطن، سمبوسة وشربة ودجاجة ولحمة، والبطن ممتلئ بالعصير الكدردي.
الآن أعزائنا فنتوقف مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
نقيب الفنانين العراقيين صباح المندلاوي. يقول: شحة التمويل المالي وراء توقف العديد من الأعمال المسرحية في بغداد.
مستمعين الكرام، نقبل في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة اللقاء الذي أجراه البرنامج مع نقيب الفنانين العراقيين الأستاذ صباح المندلاوي، حيث أكد أن قلة التمويل المالي للنقابة أثر بشكل كبير على استمرار الأعمال الفنية والثقافية والمسرحية، خاصة بالنسبة للسنة الحالية، موضحا أن النقابة ما زالت تقدم الدعم المادي المباشر للفنانين المرضى، وإن كان هذا الدعم يقدم بشكل قليل. مستمعينا الأعزاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، نعود من جديد لتكملة الحديث مع نقيب الفنانين العراقيين الأستاذ صباح المندلاوي. أهلا بك أستاذ صباح.
أهلا وسهلا.
يعني توقفنا عند دورة السيناريو، وبعدين انتقلت أعتقد إلى دائرة السينما والمسرح، مسؤول الإعلام وال...
نعم. هو بعد 2003 يعني بعد العودة من المغتربات من المنفى الإجباري
من 79 إلى 2003
الحقيقة،
ربع قرن.
ربع قرن. نعم. فاشتغلت مدير منتدى المسرح العراقي، بعد فترة قصيرة الحقيقة انتقلت إلى رئيس قسم الإعلام والعلاقات في دائرة السينما والمسرح، وراها أيضا انتقلت إلى رئيس قسم المهرجانات والجوائز الثقافية في وزارة الثقافة، بعدها أيضا انتقلت إلى مستشار ثقافي في مكتب الوكيل الأقدم في وزارة الثقافة. بعد هذه الفترة الحقيقة و2004 تم انتخابي إلى المجلس المركزي لاتحاد العام للغباء والكتاب العراقيين. عام 2009 جرت انتخابات نقابة الفنانين العراقيين 18-12-2009، كنت مرشح على عضوية المجلس المركزي، فأيضا تم انتخابي، وأيضا من خلال اجتماع المجلس المركزي تم انتخابي كأمين للسر. بعد فترة قصيرة قدم نقيب الفنانين ونائب النقيب استقالتهم بالقانون أوتوماتيكي، في حالة يعني قدمون استقالة النقيب مع نائب النقيب أمين السر يكون هو النقيب بالقانون هكذا. المشكلة اللي واجهتنا بهاي الفترة يعني من صارت انتخابات 2009 الحقيقة ما كان حاضر قاضي، قانون النقابة يعني أكد على حضور قاضي، رغم أنه الفنانة عواطف نعيم في هذه الدورة الانتخابية اعتلت الخشبة قالت قاضي ما جاي، بس احنا حضورنا بحدود 2000 يعني فنان وفنانة، انتوا اعلى سلطة المؤتمر ترتون نجري الانتخابات لو نأجله. الحقيقة الكل وافقوا على اجراء الانتخابات بعد مرور 7 أشهر من التهيئة والتحضير والمتابعة واجتماعات متواصلة منتظمة. يعني طلبوا من مجلس القضاء الأعلى حضور قاضي، إلا أنه مجلس القضاء الأعلى رفض يعني تخصيص قاضي لهذه الانتخابات. قال لهم للجنة أنتوا أيضا مو شرعية، لأنه هناك تعليمات لبريمر يعني رقم 4/2003 صادرة أنه أكو لجنة وزارية سداسية شكلت لهذا الغرض بعد تجميد النقابات والاتحادات وتجميد أرصدتها. هذه اللجنة الوزارية هي اللي تشرف على الانتخابات
لكل المؤسسات.
نعم يعني لأنه من جديد يعني بعد 2003 نشأ وضع جديد.
يعني أستاذ صباح، النتيجة هو أنت بقيت نقيب الصحفيين.
لا مصارت انتخاب يعني بهيك حالة يعني من خلال اللجنة الوزارية شكلت هذه اللجنة التحضيرية يعني بعد مخاض الحقيقة أيضا طويل جرت انتخابات، تم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 9/6/2014. ثاني يوم داعش دخلت إلى الموصل، بالبلد كله نشأ في وضع غير طبيعي، وضع أمني مضطرب، فكانت يمكن المحافظات صلاح الدين مهددة، ديالى كركوك الأنبار هي من قبل بها إشكاليات يعني. فهذا الوضع الحقيقة أيضا انعكس على عمل النقابة،
يعني التمويل للمؤسسات الفنية المسرح أو يعني مع ظروف الميزانية الحالية. يعني اشتد النسبة أنه انخفضت الميزانية،
ماكو أي نسبة، لأنه إحنا بعد يعني بعد 9/6 يعني هو رغم أنه قانون النقابة يأكد أنه هناك الدولة ينبغي أن تقدم منحة سنوية للنقابة يعني حسب الإمكانيات المتاحة، لكن لاحظ بسبب هذه الإجراءات التقشفية والتقشف يعني أي شيء ما تم تقديمه للنقابة
من البداية. رواتب الفنانين قليلة، رواتب الكتاب قليلة، والفنان بالعراق لا يستطيع أن يعتاش على أعمال الفنية.
صحيح.
ولا الكاتب.
نعم.
ولا المفكر.
هو أكو أزمة يعني اقتصادية عامة، يعني هناك ناس بالمليارات
جذورها لسنوات طويلة.
لا لا، أكو ناس بالمليارات عندهم، وأكو شريحة من ذوي الدخل المحدود راحوا مثلا 600,000 800,000 أو حتى لو مليون وربع، إيجارات غالية، مولدات، إجور نقل، مأكل، ملبس، كل هذه الحقيقة تستهلك الكثير. ففعلا أكو إشكالية يعني، والمشكلة إحنا اللي نعاني من عدها عدم وجود مقر لنقابة الفنانين. كان عندنا مقر قديم بعام 2013 لما كانت بغداد عاصمة للثقافة العربية، فكروا ببناء دار أوبرا فبهذه المساحة اللي بيها مقر النقابة، فاضطرينا الآن نأجر شقة في سنتر العاصمة الباب الشرقي، يعني شقق صغيرة شقتين يعني الحقيقة ما تصلح، لكن كإجراء مؤقت. وعندنا يعني طموح من خلال مخاطبات ومفاتحات للجهات الرسمية أن نحصل على مكان على شارع أبي نواس على ضفاف دجلة،
ونحن نأمل أيضا ذلك. موقع حلو. طيب يعني احنا بدنا يعني انه مواصل الحديث مثل ما ذكرت محطات عديدة، ولكن لضيق الوقت احنا نعتذر منك استاذ صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين، وشكرا لكم مستمعي الاذاعه العراق الحر نواصل.
الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.